طبعا قول الشافعي هذا الشافعي. حذرنا المحدثات طيب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن شاء الله نجعل الإخوان يصورون لكم القسم الأول من التعليق على هذا المثل، فأنتم جئتم لطلب العلم وتستاهلون من يعني يتعب لكم شوي، فما تسمعونه ان شاء الله او التعليقات اللي تسمعونها تصور لكم تباعا، كل ما انتهنا من جزء ان شاء الله اعطيناكم، وهذا اليوم ان شاء الله سنصور لكم تقريبا الدرس الماضيه. تكلمنا في الدرس الماضي عن كلام الامام احمد رحمه الله تعالى والتأويل والمتشابه والمحكم، قلنا لكم أن المتشابه هو ما احتاج إلى غيره في تفسيره بخلاف المحكم فهو محكم لا يحتاج إلى غيره في التفسير، وقلنا أن جميع نصوص الشريعة متشابهة ولا محكمة؟ محكمة، وأن التشابه نسبي، يعني الأمة كلها لا يمكن أن تكون نصوص الشريعة بالنسبة لها مجملة مشتبهة تشتبه على بعض الناس، أو ربما يكون اشتباه جزئي يكون هذا النص مشتبه لكن نرده إلى ما سواه فيكون محكما. وقلنا أن الناظم عليه رحمة الله والمصنف رحمة الله عليه ذم المؤولين وأورد قوله عز وجل لا يعلم تأويله إلا الله، قلنا التأويل المقصود هنا في كلام المصنف ها هو التأويل في الأصل قسما، ما هم ما يؤول إليه الشيء وهو الحقيقة، مثل ما تؤول إليه أحوال القيامة، مثل آثار الثواب العقاب وهل هذا له الثواب أو العقاب، أو مثل كيفية الصفات. على هذا المعنى هو الذي ذمه المصنف ولا يعني المعنى الآخر، هذا المعنى الذي قال المصنف انه ذم الله مبتغي التأويل، وهو الذي قاله الله عز وجل عن الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة. لماذا؟ لأن تأويل الصفات أو محاولة إدراك كيفية الصفات غير ممكن. المعنى الثاني وهو تفسير كقوله ينبئكم بتأويله، هذا يعرفه العلماء، ولذلك ايش قال ابن كثير؟ ان قصد بالايه التاويل بمعنى الحقيقه ووقوع الحقيقه وسؤال الجميع وقفنا على الله وما لا تاويل الا الله، لان الراسخون لا يعلمون هذه الامور وإن قلنا بالمعنى الثاني وهو التفسير فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون لأنهم يعلمون بما علمهم الله. وقلنا أن الإمام أحمد رحمه الله قاعد قواعد السنة والجماعة بإثبات النص وعدم مجاوزة النص وعدم تأويله، وعبر عن ذلك بعبارتين: لا كيف ولا معنى. فما معنى لا كيف ولا معنى؟ لا كيف أولا، نعم كيفيتها بالنسبة لما مجهولة وإنها معلومة يعني موجودة لها كيفية وحقيقة، لكنها لا نكيفها. وأما لا معنى على ما أراده أهل البدع من التأويل، المعنى الفاسد، ولذلك حتى قال الإمام أحمد ولا يصفه الواصفون، يعني الوصف موجود لكن الوصف لا يصفه هؤلاء، وعبر عنها بعبارة أخرى قال بلا حد ولا غاية. والمقصود نفس حد الغاية هو نفس التكييف، ولذا قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب نحن نأتي الآن إلى قول من الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن رسول الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الشافعي عليه رحمة الله ما يحتاج إلى أن يعرف لأنه الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة، وهو شيخ الإمام أحمد، بل كان الإمام أحمد لا يثني على أحد ثناءه على الشافعي، فكان يقول مما قال: كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا. وقد نصر الله عز وجل الأمة بالشافعي على رأس المئة الثانية لأنه ظهر هذا الكلام، فلم يقل لهم إلا مثل الشافعي، ومن قرأ كتاب الرسالة عرف إمامته وعلمه. واضح؟ الشافعي رحمه الله، بل إن الإمام أحمد إذا قدم الشافعي إلى بغداد ترك مجالس الحديث، وكان يعيب عليه بعض أقران الإمام أحمد، يعيبون يعني كيف أنت والإمام أحمد تترك وتلزم بغلة الشافعي، فكان يقول لهم: إذا فاتك العلم، إذا فاتك الحديث بعلوم أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا. وصدق رحمه الله. طيب يقول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. تضمن كلام الشافعي رحمه الله الإيمان بما جاء عن الله، صح ولا لا؟ يعني تسليم بجميع ما جاء على مراد الله، كما قال الإمام أحمد: ونصف الله بما وصف به نفسه، نفس الكلام، ولا نتعدى القرآن والحديث، نفس الكلام، وإن عبر بتعبير آخر. هذا يقول: آمنت بالله على مراد الله، آمنت برسول الله على مراد الله، آمنت بما جاء برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد الله، كقول الإمام أحمد: لا نتعدى الكتاب، لا نتعدى القرآن والحديث. لكننا نستطيع أن نجمل كلام الشافعي رحمه الله بمسائل ثلاث أيضا، أساس نحن نحاول أن نستفيد من النصوص دون أن نشرحها شرحا عاما. نقول: المسألة الأولى التي تؤخذ من كلام الشافعي أن الاعتقاد مداره على التسليم، أن الاعتقاد مداره على التسليم. ليش؟ لأنه قال: آمنت بما جاء عن الله، آمنت إيش؟ بالله على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وكذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، معناها التسليم. ولذلك الإسلام هو الاستسلام، إذا استسلمت فقط في الصلاة ولم تستسلم لله عز وجل في مسائل الاعتقاد، أي إسلام هذا؟ طيب، إذا الاعتقاد مدار على التسليم. ولذا يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: انتهى علم الراسخين بتأويل القرآن إلى أن قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. واضح؟ ويقول بعض السلف: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، هو شيء القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ويصف الله عز وجل المؤمنين الذين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. أما إذا جاءك نص والله وافق عقلك قبلته وجاءك نص آخر أنكرته وتوقفت ولا رددت، هذا مو إسلام ولا هو تسليم. واضح؟ ولذلك قال بعض السلف هذه الكلمة العظيمة: قدم الإسلام لا تثبت أو لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. وأهل التأويل وأهل التشبيه والتكييف والتمثيل لم يسلموا لله عز وجل. لماذا؟ لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لأنهم حرفوا. وهذا ولا لا؟ الله يقول أنا أستوي، وهم يقول لا ما استوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب لا يضحك، يقول لا ما يضحك. إذا هذا تسليم، هذا هو الضلال المبين. المسألة الثانية مع التسليم هي أن مراد الشافعي رحمه الله هنا الرد على من لم يسعه التصديق بنصوص الصفات فاستشنعها. مراد الشافعي رحمه الله الرد على من استشنع الصفات، ليس الربط بين بما جاء عن الله على مراد الله. بعض الناس يرد عليه شيء يستشنعه. وذلك يقول أظن ابن خزيمة رحمه الله لما ذكر حديث الصورة، يعني قال واستشنعوها أو توقفوا فيها، وليست هي بأعجب من اليد وكذا وكذا وكذا. طيب، إذن مراد الشافعي رحمه الله أن يرد على من لم يسعه التصديق واستشنع بعض الصفات. ولذا صح عنه رحمه الله نصوص كثيرة بين فيها هذا العقيدة المجملة بأمور مفصلة، ذكر النزول، ذكر المجيء، ذكر الاستواء. وقال رحمه الله تعالى: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها. نفس الكلام لكن مفصل، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يفكر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه. ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. إذا المسألة الأولى التسليم. المسألة الثانية الشافعي يريد أن يبين أنه لا يجوز استشناع الصفات، وأنه يجب أن تمر كما جاءت. النقطة الثالثة وهي مهمة، أن بعض المعطلة احتجوا بهذا النص الذي ذكره الشافعي على أن الشافعي مفوض، كما ذكروا في كلام الإمام أحمد حينما قال لا لكن فلا معنى، حتى إني قرأت في كتاب أظن حققه الكوثري رجل أورد كلام الإمام رحمه الشافعي يحتج بهذا، أن الأئمة كانوا يمسكون يعني يفوضون، ليس الإمساك اللي عليه السلف، الإمساك اللي عنده عليه السلف هو الإمساك عن التأويل، فآمنت بما جاء عن الله على مراد الله. أما هؤلاء يريد الإمساك عن معناها، يعني لا تقول معنى الاستواء العلو، لا تقول معنى المجيء بلغة العرب أنه يجيء المجيء المعروف واضح ولا لا، وجاء ربك. هذا ففرق بين سكوت السلف وسكوت الخلف. فسكوت السلف سكوت عما سكت الله عنه وهو التكييف، وأما سكوت الخلف فهو السكوت عما سكت الله، فهو تسكيت الناس عما نطق الله به ونطق به رسوله، ولا تقول المستوى. واضح؟ لاحظ أن بعض المعطلة قلت لك أنهم أوردوا أن الشافعي هنا يعني يفوض المعاني، وهو مع أن قلت لكم أن الشافعي رحمه الله نص في كتب كثيرة على الصفات وعلى معانيها وعلى الإيمان بها كما جاءت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر النص هذا وقول الشافعي آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، قال هذا النص أصلا ما يختلف فيه جميع المسلمين، لا مسلمهم ولا سنيهم ولا مبتدئهم، أحد من المبتدئ يخالف هذا النص. إذن الشافعي ما مراده هنا؟ ما مراده فقط كلام لا يختلف عليه الناس؟ يقول رحمه الله الشيخ الإسلام كل المسلمين من اهل السنة والبدعة يقولون آمنت بالله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله، فانه متى لم يقر بهذا كفر كفرا ظاهرا، لا حد ينازع في هذا. طيب، ولا يتميز بهذا القول المجمل مذهب اهل السنة عن غيرهم، صح ولا صح؟ طيب، ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذا، ومن نقل عن الشافعي وعن غيره أنه اكتفى بهذا، يعني بهذا النص المجمل، فقد كذب عليه، وإنما هذا قول بعض المتأخرين يعني من أصحاب الشافعي، وهو قول صحيح لا يخالف فيه إلا كافر، يعني معنى هذا الكلام. لكن العلم بالسنة مفصلا مقام آخر، واضح؟ فالمبتدع إذا نازع السني لا ينازع في تصديق الرسول في كل ما أخبر به، ينازع بإيش؟ قال لكن ينازعه هل أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا، يعني بالثبوت، وهل خبره على ظاهره أم لا، واضح ولا واضح؟ إذن هذا النص مع أنه أراده الشافعي رحمه الله من باب التسليم والرد على استشريع النصوص، فإن أهل الذين ردوا النصوص ولم يفهموا مقام السلف يحتجون من هذه النصوص المجملة على أن الشافعي كالإمام أحمد يفوضون المعاني ولا يؤمنون بها على ظاهرها. هذا الكلام كما ذكر الشيخ صلى الله باطل، لأن هذا الكلام لا يختلف فيه المسلمين ولا ينكره إلا كافر، ولكن الشافعي رحمه الله أراد هنا التسليم. وأما على مقام التفصيل فقد ذكر النصوص وذكر أن من ردها فهو جاحد ومن لم يؤمن بها فهو جاحد كافر. طيب، هذا ما يتعلق بكلام الشافعي. ولذلك لما ذكر المصنف رحمه الله كلام الإمام أحمد اللي في بعض العبارات المجملة وكلام الشافعي المجمل بين أن منهج السلف هو التسليم، فقال وعلى هذا درج، يقول ابن قدامة وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويلها. إذن الكلام المدار الشيخ رحمه الله على مسألة التأويل، مسألة التأويل اللي ذكرناه فيما قوله وما يعلم تأويله، إن من الناس من لا يقبل الصفات فيؤولها كما يؤول السيرة ابن السيرة واليد بالقدرة. فهو يقول هذا الكلام الإمام أحمد كلام الشافعي، كل السلف درجوا على هذا المنهج، ما هو؟ متفقون على الإقرار، الإقرار معناه أن يثبت هذه الصفات ما صح من السنة وما جاء في القرآن، والإمرار إمرها كما جاءت ما تعرضوا معناها بالتأويل، والإثبات اثبتوا معناها على الحقيقة، واضح؟ إذا كل نص يشكل في كلام الحافظ ابن قدامة هنا يبينه. ولذلك من انتقد على ابن قدامة إجماله في كلام الشافعي أو إجماله في كلام الإمام أحمد نقول لا، ما عليه منتقد، هو نقل كلامهم كما هو ثم بين ما أراد، وأنهم لا يؤولون وإنما يبقون المعاني على ظاهرها ومعناها الحقيقي، واضح ولا لا، دون تأويل ودون تكييف. طيب، وهذا كما قلت لك بيان لقوله نؤمن بها ونصدق بها لكيف لا معنى كما قال الإمام أحمد. طيب، أيضا نستطيع أن نأخذ من كلام المصنف هنا مسألة نأخذ من كلام المصنف هنا مسألة حينما قالوا على هذا الدرج السلف أئمة الخلف، وهي مسألتان من المسائل العظيمة. الأولى وهذه تبلها جيدة، تبلها جيدة مهمة جدا، أن تأويل الصفات لا يعرف عن أحد من القرون المفضلة. يعني نأخذ من كلام المصنف هذا مسألتان مهمة، مسألتين مهمتين اهتدى بها كثير من الضلال في مسألة الأسماء والصفات لما تفكروا بها، أنه لا يعرف في القرون المفضلة ثلاثة الأول التي شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخيرية من أول الصفات، ولا عن أئمة السنة الذين تبعوهم بإحسان، فهمت هذه ولا فهمتها؟ معي وش انا قلت؟ المسواك يخرج جيبك اثناء الدرس. معي في الليل ماذا قلت؟ ما تدري ايش تسوك. العلم هذا لا يطير. فهمت؟ يقولون ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جالس في درس الشيخ ابن السعدي شيخه رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين كان ينظر طير طار فوق، وكان طبعا في السطح طير بدأ يجلس فوق الجدار، فقال الشيخ ابن السعدي للشيخ ابن عثيمين عليك بسد العلم لئلا يطير. فهمت؟ طيب اعيد مره ثانيه عشان ما تنشغل. المسألة المهمة من كلام المصنف أن لا يعرف في القرون المفضلة التي شهد لها بالخيرية أن منهم من أول الصفات. واضح؟ ولا طيب. يقول ابن تيمية رحمه الله، شوف علم ابن تيمية كيف أن الله ينصر هذا الدين بأمثل هؤلاء الأئمة في شيء وقت شيخ الإسلام كل الناس أغلبهم إلا من رحم الله على التأويل، حتى كاد المنهج السلف يسمى التأويل، حتى قالوا منهج السلف أسلم منهج الخلف أحكم، وظهر هذا الإمام وانتصر لهذه السنة وألف العقائد الواسطية والتدمرية، وجاءوا به ليناقشوه عند الحاكم، وقالوا له الحاكم يعني أراد أن يعرف مقام شيخ الإسلام وكانت، فقال طيب يا بني بن حل المشكلة حسب مسألة اختلاف، قال طيب أنت صنفت على منهج الإمام أحمد انتهى الموضوع. قال لا، أنا صلفت على منهج محمد وأصحابه. أمهلكم 3 سنوات أن تأتون بحرف واحد عن أحد من السلف أنه أول. أريد أن أقول لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكره في الفتاوى في مواطن، لكن كلام الشيخ يعطيك معنى أجلل. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لما اجتمعنا في مجلس المعقود وكنت قد قلت لهم أمهلت كل من خالفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة، وفعلت لفعلت أنا راجع عن قولي. وجعل المعارضون، تصور المعارضون له علماء ذاك الزمن وفيهم فطاحنة كبار، هم المثلاء وناس بلغوا في العلم لكن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. طيب يقول الشيخ: فجعلوا المعارضون يفتشون الكتب فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله، أن المراد قبلة الله. فقال أحد كبار شيوخ الإسلام لما ذهبوا يفتشون وأعطاهم منها 3 سنوات جاءوا مرة ثانية لقوا هذا النص ما تركهم يطرحونه، فقال لهم يقول: فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل. يقول: فوقع في قلبي ما أعد، فقلت: لعلك ذكرت ما روي في قوله لله المشرق والمغرب. شوف الإمامة، وهذا من كون الله يقذف النور في قلب العبد لأنه نصر الله فنصره. هؤلاء علماء عصره كلهم يناظرون قبل 3 سنوات تأتوني نص عن السلف واحد أول أنا لكم راجع. ذهبوا بعجرهم وبجرهم وعلمهم وكتبهم وحفظهم، فجاءوا هنا مثل المعين فقالوا: وجدنا نص. فقال لهم: تقصدون، لعلكم تقصدون هذا النص فثم وجه الله. فقالوا: نعم. يقول: فقلت لهم المراد بها قبلة الله. فقال: قد تأولتها أو قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. يقول: قلت هذه الآية ليست من آية الصفات أصلا ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آية الصفات. قال: أليس فيها ذكر الوجه؟ المخالف قال: طيب أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما قلت المراد بها قبلة الله قال: أليس هذه آية الصفات؟ قلت: لا، ليست من موارد النزاع، فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا القبلة، فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب. قال: قصدت هذا الوجه قال يعني القائل: قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا الوجه أي إلى هذه الجهة، وهذا كثير مشكور. إذا المقصود أنه لا يعرف عن السلف في القرون المفضلة من أول نص، وشيخ الإسلام أمهر له مخالفين 3 سنوات إن جاءوا بنص واحد ولم يغفروا الذي هذا وما أعطاهم الفرصة. قال: تقصدونه؟ قال: نعم. قال: ليس هذا بموارد النزاع. واضح؟ طيب. إذا المسألة الأولى من كلام المصنف وعلى هذا درجة السلف ما هي؟ ما هي هذه أهم مسألة. أن السلف مجمعون في القرون المفضلة على عدم التأويل ولا يعرف عن النص الواحد في هذا. المسألة الثالثة وهي المبنية على هذا وهي الخطورة فيها، المسألة المبنية على إجماع السلف على عدم التأويل وهي مسألة الخطورة، مسألة منطقة الخطر، أن المتعرض لتأويل النصوص قد وقع في خطر عظيم لأنه خالف الحق والإجماع الذي عليه السلف وأئمة الخلف. طيب أي ضلال ممن يعتقد أن السلف مجمعون على عدم تأويل النصوص ثم يأتوا الأول ويعترف إذا السلف يؤولون، لكن أنا أؤول لا في بأس، يضع له كما سأتي أقول لكم بعد قليل، يقول مذهب السلف أحكم ومذهبنا الخلف، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. طيب ولذلك نقول خطورة ما ينبني على هذا وهو الإجماع من السلف على عدم التأويل، الخطورة العظيمة أنه يكون من أول الصفات مخالف لإجماع القرون المفضلة، مخالف للصحابة ومخالف للتابعين ومخالف لأئمة السلف ومن بعدهم. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين منه يتولى نصره جهنم وساءت مصيره. ولذلك احتج الشافعي بهذه الآية على أن مخالف الإجماع كافر، ومن خالف السلف في التأويل الصفات بهذه الطريقة يخشى عليه. واضح؟ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقرأ أحد آيات الصفات على الأمة؟ آيات الصفات ما تلاها؟ ألم يقل لهم الأحاديث التي فيها الصفات؟ طيب هل يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يجيها الأعرابي والذي المدينة والبليد والذكي والصغير والكبير والمرأة والأنثى، هل مرة من المرات قال عليه الصلاة والسلام لهم انتبهوا لا تعتقدوا أن هذه الصفات على ظاهرها وإنما لها معنى آخر خفي؟ هل يؤثر عن هذا عن النبي هذا؟ إذا لم يؤثر هذا دل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد الأمة أن تعتقد هذه النصوص وأنها صفات كمال لا نقص إذا اعتقدت على ما أراده النبي عليه أراده الله وأراده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ولا لا؟ وهل يعقل أن يسكت أوصح الأمة للأمة أن يبين للناس حتى القراءة بين لهم كيف يستجمعون ونهاهم عن استقبال القبلة ببين الغوغائط وأخبرهم بأخص الأشياء وأخصها؟ هل يعقل أن يسكت عن بيان هذا المعنى الذي يعتبر هو أصل في تنزيه الله؟ واضح؟ ولهذا كان هداية كثير من علماء الأشاعرة بسبب هذا النص الذي ذكره الإمام، ولهذا درج السلف على الإمرار والإقرار والإثبات. الجويني رحمه الله كان من الأشاعر، واضح ولا لا؟ وأشار لهذا في بعض كتبه، قال لما تأملت النصوص وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الأعرابي وغير الأعرابي، الذكي والبليد، الفطن وغير الفطن، يسمعون من الآيات المستمنة على الصفات، ثم لا يتبع ذلك ببيان عدم اعتقاد ظواهر هذه النصوص بحجة أن لها معاني تخفى كما يزعم هؤلاء. وقال يقول الجويني وهذا يدل دلالة واضحة على أن ظواهر هذه النصوص مراد، أن ظواهر النصوص مراد لا كما يقول المؤولة، وأنه لا يجوز تأويلها بحال، وأن الإيمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة كيس، على قاعدة قطع المماثلة التي ذكر الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح كلام المصنف وأهميته، ولهذا درج السلف مسألتان مهمتان صار بسببها هداية أناس على ضلال. الأولى أن السلف مجمعون في القرون المفضلة على عدم التأويل وهذا إجماع، قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. واضح؟ الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وهو المسألة الثانية خطورة من خالف الإجماع وأنه يضلل الأمة ويعتقد أنه إجماع الأمة والسلف كلهم ضالون وهو على الهدى، وهذا معلوم فساده بضرورة العقل والفطرة، أن يبدأ هذا المتخلف المتأخر ويظل السلف على الحق. طيب لله. ولذلك قلت لكم أن الذي كان يتلو الآيات يقول لهم الصفات، أن ربنا يضحك وأن ربنا ينزل وأن ربنا سبحانه ولم يؤول يوما مع اختلاف الناس ومداركهم، لكنه أراد أن يفهمها على مقتضى ليس كمثله شيء، انتهى الموضوع. قال بعض كبار علماء الكلام، أظن قال الرازي، يقول إني قفت المعاهد والمعاهد ونظرت المذاهب، يقول فلم أرى أحسن من طريقة القرآن في إثبات والنفي، من قرأ الإثبات الرحمن على رأس السواء وفي التنزيل ليس كمثله شيء، واضح، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل ما ليس، انتهى الموضوع، تدخل نفسك في مهالك. طيب نأتي للنص الذي بعده، يقول قول المصنف رحمه الله بعد ما ذكر ما درج عليه السلف، قال هؤلاء السلف: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا الشيخ رحمه الله يقول: إذا كان السلف درجوا على كلهم مجمعون على الإمرار والإقرار والإثبات، نحن أمرنا بإيش؟ نتبع الأشاعرة من المعتزلة، أمرنا نتبع من؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما قال السابقون ومن تبع الخلف، هذه نصوص القرآن أمامه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل من بعض أصحابه بعض الاجتهاد المخالف للسنة في حياته وهو ليس في العقائد، حينما قال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال لا أتزوج النساء، قال: من رغب عن سنة فهو سنة، فكيف بمسائل الاعتقاد التي يبينها ولم يجعل بيانها لأحد واعتقدها الصحابة على هذا؟ إذا نحن مأمورون باقتفاء آثارهم، واضح، والاهتداء بمنارهم، الاقتفاء بآثارهم نصوصهم متواترة موجودة لم تختلف في مسائل العقيدة، كما قال شيخ الإسلام تيمية: أمهلكم ثلاث سنوات، جيبوا لي درس واحد في تأويل في موارد النزاع. وأيضا منارهم، نهتدي بمنارهم، لأن السلف لهم منهج واضح، حتى المخالفون يعرفون هذا منهج السلف. الآن سبحان الله العظيم تجد بعض المخالفين يقول منهج السلف منهج الخلف، فمنهج السلف صريح واضح، ما يحتاج إيش؟ له منار وصوع، من أراده وجده. طيب ثم قال: وحذرنا المحدثات واخبرنا أنها من الضلالات، لأن المحدثة هما ما ليس عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو الدليل على وجود اقتفاء الصحابة والسلف؟ الآية ذكرتها لكم، ما هي؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا رضي الله عنهم عن السلف مطلقا، ورضي عن من تبعهم بشرط الاتباع بإحسان، ما هو الاتباع بإحسان، هذا واضح، لأنه ليس هناك رضا من الله إلا للسلف بإجمالهم فهو مرضي عنهم، ومن تبعهم بإحسان دخل معهم، ومن لم يتبعهم بإحسان خرج عن هذا الرضا، واضح ولا واضح؟ طيب كذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باقتفاء آثاره، والحديث المشهور في السنن والمسانيد صحيح المشهور في السنن والمسانيد لا يرد أحد إلى السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفترق أهل السنة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هو رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ الترمذي: من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولم يختلف العلماء بمعنى هذا الحديث بأن الأمة ستفترق قدرا، وأنه كلها في النار، ولا ينجو من هذا الفرق الناجي إلا من كان على منهج محمد ومنهج أصحابه، لأن الحق يدور مع محمد عليه الصلاة والسلام دون غيره، ومع أصحابه دون أصحاب غيره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في بلاد السنة. واضح؟ لا مع أصحاب أحمد بن حنبل ولا أصحاب أبي حنيفة، هذا هو في فقه. فكيف بمسائل العقائد؟ لا مع أصحاب المعتزلي ولا الأشعري ولا الجهمي ولا فلان ولا فلان، إنما مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من كان للسنة أتبع من هؤلاء الأئمة كان له أرفع وكان للصواب أقرب. إنما لبن أحمد بن حنبل والشافعي ومالك باتباعهم سنة محمد بن هذه السنة. يقولون أن رجل يقال الكرابيسي في عهد الإمام أحمد قد بلغ من العلم شأوا، ذكر هذا ابن حبان في ترجمته في كتاب الثقات، يقول كان قد طلب العلم لكن لما تكلم بكلام لم يأتي به السلف مات ومات ذكره. يقول الرجل طلب الحديث عنده علم لكنه لما تكلم بكلام على غير منهج السلف مات ومات ذكره، ولذلك لا يذكر بجميل اطلاقا ولا يقل له فقه ولا علم، أمات الله ذكره. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، وقوله إن الله رفعنا لك ذكرك، قال كل من رفع ما جاء شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله، وكل من شان شيئا مما جاء به النبي شانه الله وبتره. فأهل السنة مرفوعون وأهل البدعة مبتورون، واضح ولا لا؟ فاجعل هذه عقيدتك، ولا يهولنك كثرة المخالفين وكثرة الباطل وتلبس الحق، فإن الحق أبلز ولابد أن ينتصر، فإن العاقبة للمتقين. طيب، هنا من قوله افترقت اليهود يعني أن الأمة ستفترق، وكذلك الحديث الذي ذكره المصنف، فإنه ذكر حديث يعتبر أصل في علم السنن، بنى عليه علماء السنة كتب السنن، جعلوه في مقدمة مصنفاتهم. عليكم بسنتي، سنة معروفة، سنته هو ما أثر عنه في القول وفعل وصفة، فمن باب الاعتقاد من باب أولى هو أعظم السنة، وسنة الخلفاء الراشدين يعني سنة الصحابة، لأنه يقتضى الخلفاء الراشدين إذا فعلوا شيء وأجمع عليه زماة الأمة صار حقا، لا يمكن تجمع الأمة على ضلالة. ولذلك القرآن يقول اقطعوا أيديهما، وظاهر النص قطع اليد كلها، ليس عندنا ما يفسر إلا فعل الصحابة، قطعوا من إيش؟ من المفصل أخذوا من الرسول، فنحن على طريق الخلفاء الراشدين. واضح ولا لا؟ إذن عندنا ثلاث نصوص، الآية والذين اتبعوهم بإحسان، كلها إلا واحدة في النار، إلا واحدة هي في الجنة، فرق الناجية مع من كان تبع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لاحظوا يا أخوان، النواجذ ما قل بالأسنان، ولا قال التمسك، قال عضوا، ما اكتفى بالتمسك، قال العض، لأنه قال العلماء في دلالة على أن الفتن ستكون كالنوم المظلم، من لم يتمسك بالسنة يضل، فيحتاج منه فقط أن يمسك بيديه بأسنانه، لأن أحيانا يعجز اليدين أن تمسك فتحتاج الأسنان، وليس كل سندل النواجذ الذي القواطع أشد الأسنان. واضح؟ ثم قال وإياكم، تحذير من محدثات الأمور، يعني على خلاف كتاب السنة وهذه السلف، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أذكر في هذا النص وهذا الحديث مسائل مهمة جدا ينبغي أن نذكرها، وهي مسألة وأمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمناريهم وحذرنا من المحدثات والحديث الذي ذكره. المسألة الأولى أن الواجب فهم نصوص الكتاب والسنة على فهم من؟ فهم السلف. ما يكفي تقول لي يقول أنا أتبع الكتاب والسنة، أكبر السلام، ما يكفي تقول أنا أتبع الكتاب والسنة، ليش يا أخوان؟ ليش؟ لأن الخارجي أمس ذكرت لكم يحتج على جابر رضي الله عنه بقلوب أهل الكبائر من أهل الإسلام في النار بقوله تعالى إنه إنك من تدخل النار فقد أخزيت، هذا قرآن ما أحد يشك فيه، سبحان الله. ويحتجون بآية أخرى، ويحتجون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. إذا نحن نقول ما دام القرآن فيه مشتبه يحتاج إلى بيان آية أخرى تبينه ونصوص أخرى تبينه، من الذي يبين هذا الفهم؟ السلف. فما اعتقده السلف فنحن عليه. وإن الخوارج احتج بآيات مطلقة مشتبهة، والمرجئة احتج بآيات وأحاديث مشتبهة مطلقة، والمعتزلة احتج بكذا. وأمس قلت لكم إن أرسل لي واحد إخواننا من السودان يقول بعض الناس يقول إن الله معنا فوق العرش، وبعض الناس يقول إن الله في كل مكان، وهناك إشارات في القرآن ونحن لا نعرف الحق. سبحان الله، هذا من المتشابه. قوله عز وجل وهو معكم، من قال من السلف انه معنى ان الحال بامكنتنا؟ النصوص المتواتره تقول ان الله فوق العرش على السماء تعرف اليه الروح والملائكه، وانه اذا اراد النزول نزل، وان المعيه، من قال ان المعيه المخالطه؟ قال شيخ الاسلام القمر فوق السماء وهو معك وهو لا يخالطك. واذا كان الانسان لابد اذا كان معك ان يمشي مخالط، فان الله ليس كمثل شيء، يعني لا، حتى في لغه العرب قد يقول لك الحاكم اذهب وانا معك وهو ليس معك، وانما معك بمعيتي وكلاءتي. اذا المقصود هنا أنه ما في محله ضاله الا وتحتج بنص من القران والسنه، صح ولا لا؟ لكن ما الذي يضبط هذه المشتبهات؟ الرد الى المحكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما لم تأويله إلا الله. إذا رده للعلماء ليبينوك أن هذه عامة وهذه خاصة وهذه مطلقة وهذه مقيدة وهذه نصفة وهذه ناسخة وهذه ظاهرها مرضي العيادات، مثل ما فعل جابر لما قال له إنك من تدخل النار فأخذك زيده، قال أما تعرف المقام المحمود؟ أما تعرف أن شفاعة الشيخ يخرج الله من النار فلان وفلان يخرجون جهنميين؟ إذن هذا يجب أن تجمع بين النص. ذاك الرجل مع أن أراد لما أراد الله بخير جلس يفكر، صحيح الله يقول أنك من تدخل النار فلان يخرجون، هذا ظاهره التخليد كما في الآية الأخرى خالدا فيها، لكن نص النبي صريح بأنه يخرج من النار ونص، فصار عنده الاختلاف فأرجع المتشابه إلى المحكم، فخرج من مذهب الخوارج فقال لا والله ما خرج منا إلا رجل واحد. إذن الواجب فهم نصوص الكتاب والسنة على فهم من السلف الصالح. من وين أخذنا من كلام المصنف؟ أمر باقتفاء آثارهم واهتداء بمنارهم. يقول اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول الاعتقاد للسنة، كتاب مطبوع الآن بأربع مجلدات، يعتبر من عيون عقائد أهل السنة، جمع هذا الكتاب ليبين عقائد الصحابة والإمام الشافعي والثوري وابن عيينة، ساق عقائد المسلمين لئلا تضيع فينبه الناس على الأمة. قال هذه عقائدهم. إذا قال في مقدمة الكتاب قال وكان من أعظم نقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، هذا أعظم شيء فيه الحجة. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها. ما تقول كتاب السنة بمن السلف، ما تقول سنة بالقرآن كما يقول القرآنيون كتاب وسنة على منهج السلف. قال رحمه الله بعد أن ذكر الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الأخيار، قال ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم اجتناب البدع والاستماع إليها مما حدث المذلين كما عما كان عليه السلف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يقول في الفتاوى فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة الأولى في قوله ومرنا باقتفاء أثاره، ما هي؟ ما نفهم النصوص إلا على فهم السلف، نذهب ننظر ماذا قال وماذا قال عليه الأئمة، لأن اللالكائي لما جمع عقيدة السنة قال أنا أجمع الكتاب والسنة وفهم السلف ويقوم على مجموعها وأترك ما سواها من المحدثات. شيخ الإسلام رحمه الله قال شعار أهل البدع ترك انتحال السلف، واضح؟ وقال في الموطن الآخر قال ليس من شعار أهل البدع امتحان السلف إلا إذا كثر الجهل، لأن بعض الناس ينتهي الآن يقول أنا من منهج السلف وهو على منهج الخلف، أصلا لا يحسن منهج السلف، لا يحسن منهج السلف. حتى شيخ حسن له في موضع قال إن بعض الناس يعظمون السلف ويدعون الانتساب إليهم، يقول ونظرت في كتب وما وجدت منهم إلا من خالف. لم يفهم افهم منهج السلف حتى إيش؟ حتى يصح أنك تقول والله أنا على منهج السلف. وإن كان محبته يعتبر دين وقربة ويؤجر عليه الإنسان، لكن أنا لازم تعرف منهج حقا حتى لا تخالف السلف. إذن هذا الشعار الأول كما قال الإمام أحمد، أصول السنة ما التمسك بما عليه الصحابة. ليش؟ لأن لا يفهم السنة والرسول إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية في قوله أمر بالاقتفاء بآثارهم، قوله بعد ذلك وكل محدثة بدعة، يعني ما لم يكن به السلف فهو من البدع. ما لم يقل به السلف في نصوص العقيدة والأسماء والصفات فهو من البدع، لأن الله عز وجل يقول من تبعهم بإحسان، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما عليه أصحابي، صح ولا لا؟ فكل من جاء بما لم يأت به الصحابة فهو بدعة. والبدعة يا أخوان ما هي في اللغة؟ الاختراع. وأما كما قال بديع السماوات والأرض، وأما في الشرع فهي الإحداث في الدين، الإحداث في الدين بعد كماله ما لم يقم الدليل عليه. الإحداث في الدين بعد كماله، إحداث شيء في الدين بعد كماله مما لم يقم عليه دليل من كتاب وسنة أو أجمع عليه سلف الأمة. ولذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام البدعة حين قال في حديث العرباض وجابر رضي الله عنهما كل محدثة بدعة، هذا تعريفه، ما نعرفها نحن، نعرفها عرفها من أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. كل محدثة أي في الدين بدعة. لكن إليك الصحابة اللي راحوا يصوم اللي يعتزل النساء ما جاءوا بشيء، لكن أرادوا الزيادة على السنة، الزيادة في العبادة على غير السنة. قال من رغب عن سنة فليس مني. هذا الصحابي لما رأى يسبحون في الحصى مية 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 قال إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه أو مفتتحوا باب ضلالة، ويستحيل الأولى فهم قطعا مفتتحوا باب ضلالة. وإذا قال الله في الحديث رأيت أغلبهم خرجوا مع الخوارج طاعون من اليوم النهروان، لأن من أسرع في الفتنة ولو كانت بدعة عملية فهو أسرع الناس إلى البدع الاعتقادية. إذن البدعة ما أحدث في الشرع على ولم يقم عليه دليل من كتاب والسنة، وعرف النبي بأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وحدد ضابطها بقوله من أحدث في ديننا، في ديننا ما يجي واحد يقول لي والله طيب الميكروفونات والأجهزة المكبرات بدعة، واضح؟ أو السيارات بدعة. تقول ما يحدث في الدين في العبادات والعقائد، واضح ولا لا؟ ما يقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في هذا رواية الشيخين، وأما في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول النووي رحمه الله قد يحتج بعض الناس ويقول أنا ما أحدثتها وإنما فعلها من سبقني وأنا سائر على سنتهم. يقول النووي إن احتج علينا بقوله من عمل عمل من أحدث في ديننا، نقول لهم رواية أخرى تقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا سواء أحدثت أو أحدثها غيره. يقول رحمه الله وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال منكرات وإشاعة الاستدلال به، واضح؟ منكرات وأعظم المنكرات المنكرات العقدية. طيب هذه المسألة الثانية، الأولى هي فهم السلف، المسألة الثانية أن البدعة كل ما لم يقل عن الكتاب السنة وما ولم يقل بها السلف. هنا مسألة أن بعض الناس أجرى الأحكام الخمسة على البدع، فقال البدع مستحبة وواجبة ومحرمة ومكروهة ومسنونة، ونقول أن هذه أحاديث ترد هذا، وتقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. فمن قال إن هناك بدعة حسنة نقول أنت خالفت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى وهو معصوم وأصدق وأفصح الخلق فيما يقوله كل بدعة، وهذه من ألفاظ العموم وقصده في الدين، لكنه قد أطلق أطلق بعض العلماء الأفاضل والأئمة الكبار عبارات موهمة مثل الشافعي، فإنه قال هناك بدعة مذمومة وبدعة محمودة. جاء شيخ الإسلام رحمه الله وش قال؟ قال البدعة المحمودة عند الشافعي غير البدعة المحمودة الحسنة عند المتأخرين الذين يعملون الموالد ويجيبون البدع العقدية ويقولون ايش بدعة حسنة. يقول ان الشافعي رحمه الله وامثال من السلف يقولون البدعة المحمودة هي ما قام عليها دليل واستحبها احد من العلماء ومثل لها بقصة عمر حينما اعلى التراويح. قال الشافعي لما ذكر بدعة محمودة وبدعة مذمومة قال ذكر قصة عمر، وهل ما فعله عمر عزاوة بدعة؟ من وجه ليس البدعة، أولا لأن النبي فعل عليه الصلاة والسلام، وإنما تركه خشية أن يفرض. الوجه الثاني أن فعل عمر يعتبر سنة متبعة، فالشافعي قصد بدعة محمودة أي فعلها عمر ولم يفعلها الرسول، فهو إن لم تكن بعهد الرسول إلا أن أمر باتباعها، وهذا لا يكون للصحابة، وهذا لا يكون إلا للصحابة. ما يجي واحد من القرن الثالث يقول والله لا يفعل، لا، نقول الرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء ما عدا لا نقبل. أضربكم مثال، الإمام عثمان رضي الله عنه أحدث الأذان الثاني يوم الجمعة، الأذان الثاني يوم الأول يوم الجمعة ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وما فعله أبو بكر ولا عمر، وإنما لما جاء عثمان وشاف الناس يتأخرون عن الصلاة جعل الأذان لأجل يتنبه الناس. ما أحد من علماء السنة فيما أعلم كبار، وإن كان في بعض نقلوا في بعض الكتب أنهم أنكروا في ذلك الوقت، لم يعلم على الأئمة من كان هذا، بل درج الناس عليه إلى يوم لها من جميع المذاهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. يمكن أن نسمي هذه بدعة محمودة فقط من هذا الوجه على كلام الشافعي، لأنه لم يفعلها الرسول وإنما فعلها عثمان وهو خليفة الراشد مهدي، وقد ونحن نطبق باتباعي قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فنحن في الحقيقة متبعون للنبي لا لعثمان. واضح ما أقوله؟ إذن البدعة كلها مذمومة واضح. وأما من أطلق إلى السلف أن البدعة محمودة فيقصد ما فعله الصحابة وأجمعوا عليه واضح، فقالوا لا بد من دليل شرعي يدل عليها ويستحبها بعض العلماء، وذكر شيخ الإسلام لما قال والحقيقة ما قال ما أنا القول الواحد. أما من يقول بالبدعة المتأخرة ويقول أنها حسنة وهو يأتي بشرع جديد هذا لا يقول بها أحد، نقول كل البدع في هذا الحال ضلالة. طيب باقي مسألة أخيرة
تؤذن دقيقة
طيب أذن يا عاصم، وهي مسألة إن هناك عقائد في العمل والعقائد بدا في العمل والعقيدة. طيب دكتور عبد الله جاء وين دكتور عبد الله سلم؟ إذا جاء حضروا لها سجد درس.
الله أكبر. الله أكبر.
إلا الله اللهم صل وسلم. نختم الدرس نقول إننا ذكرنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مسألة الأولى إيش؟ فهم النصوص على ما فهمه السلف. المسألة الثانية أن كل ما لم يقله السلف هو المحدثات والبدع. المسألة الثالثة أن من أجرى الأحكام الخمس وقال هناك بدع حسنة أن هذا مخالف للنصوص الصريحة، لأن هذه البدع جاءت بعد عهد السلف فكلها من الضلالات. المسألة الرابعة إيش؟ أن وهي أخيرة أن البدع تنقسم إلى بدع عملية واعتقادية. أخطرها البدع الاعتقادية، بدعة في الاعتقاد مثل القدر، مثل الإرجاء، مثل بدعة الجهمية الرافضة العملية، مثل أن يزيد في العبادة ما يسميها إما في صفتها وإما في وقتها. واضح؟ باقي مسألة أخيرة، سؤال هنا في أن والله ما أدري أحد يقول بهذا يا أخي إلا لا، يقول الله نحن نعتقد أن الله في يعني فوق العرش يقول سبحان ربي الأعلى، لكن هناك من يعتقد أن الله في كل مكان يقول سبحان ربي الأسفل. هل أعتقد يقول هذا إنسان عاقل؟ فإذا قال هذا فمعنى هذا كفر، لأنه أصلا الاعتقاد أن الله في كل مكان كفر أكبر، ما في كلام، لأنه التكذيب رب النصوص متواترة. واضح ولا لا؟ فإذا قال هذا الكلام هذا رجل ضال من نظل، ففضلا على أن من يعتقد عقيدة الحلول أنه كافر. الله أعلم، وصلى الله على محمد. يلا تبدأ درسكم ومن درس الساعة.